أحبائي المشاهدين في قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك أو تشابونا.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا،
شرفتنا.
أهلا.
برنامجنا بيتحدث بدليل وبرهان، دليل ثابت وبرهان لا يمكن إنكاره لكل ذي عقل. حلقاتنا متوالية وأتسابونا بيكلمنا فيها عن مواضيع حساسة جدا، ودلوقتي هنكمل من الحلقة السابقة. في الحلقات السابقة أتسابونا، خصوصا في الحلقة السابقة، كلمتنا على الظروف المؤثرة على حياة محمد، كلمتنا على ظروف شخصية وقبلية وسياسية. فإيه رأيك تكلمنا النهاردة عن الظروف الدينية اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية بوجه عام؟
أوكي. دي نظرة واجبة، وكل واحد لازم ياخد باله من الأوضاع دي الحقيقة. الجو الديني العام في الجزيرة العربية كان له أكبر الأثر على حياة محمد. فعشان كده لما نيجي نفهم حياة محمد لازم ناخد فكرة عامة عن الدين في الجزيرة العربية كان شكله ايه. فالحقيقة كان هناك حوالي أديان كثيرة في الجزيرة العربية، منها عبادة الأصنام، ومنها الحنفاء اللي هم بيقولوا ان هم بيتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وفي الصابئة عباد الكواكب، وفي اليهودية، وفي النصرانية، أقدرش نسميها مسيحية لأنها مختلفة عن المسيحية. فدولة الأديان اللي كانوا موجودين واللي أثروا على حياة محمد.
طيب عظيم، ممكن يعني إن أمكن ترسم لنا صورة عن إزاي صور العبادة الوثنية في الوقت ده وفي هذه المنطقة؟
ده تمام. الحياة كانت غنية بالعبادة الأصنام والأوثان. وقبل ما أستعرض الآلهة، أنا عايز بس أشير إلى المراجع علشان لو حد يحب من الأحباء المشاهدين هو يستزيد ويدرس أكتر ويعرف أكتر، لأن احنا بمدرسة بحث ودراسة.
أمين.
في مصادر وفي مراجع. المصادر يعني الحاجات التراثية القديمة، والمراجع اللي هي كتابات محدثين بيكتبوا عليها. فالمصادر القديمة، في كتاب اسمه الأصنام للكلبي وتحقيق أحمد، دكتور أحمد زكي باشا، مطبعة دار الكتب، وفي كتاب الأصنام للجاحظ، وفي كتاب نهاية الإرب للنويري. دول مصادر قديمة ممكن يؤخذ بها فكرة عامة عن الآلهة في الجزيرة العربية. أما المراجع الحديثة ففي تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن، مدير جامعة أسيوط وأستاذ علم التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، في المفصل في أديان العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. فدي المصادر ودي المراجع اللي ممكن أي مشاهد يحب إن هو يرجع ليها يستفيد.
عظيم، نبتدي بقى نتكلم عن الآلهة الوثنية في الجزيرة العربية.
حلو. الدكتور زي ما قلنا حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام الجزء الأول صفحة 60 بيقول: كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، قال ان بلغ عددهم 360 صنم، يعني بمعدل تقريبا كل يوم بيعبدوا صنم. هي مش كل يوم بيعبدوا صنم، لكن كل قبيلة كان لها صنم في داخل الكعبة. ويضيف الدكتور حسن ان السبب في وجودها في الكعبة ان قريش رأت ان تنتفع من مجيء القبائل الى مكة علشان خاطر السوق التجارية، فعملت لكل قبيلة صنم بتاعهم اللي بيعبدوه وحطته في الكعبة عشان يبقى موسم للحج وموسم للتجارة. فربطوا التجارة باقوى عامل في حياة الانسان وهو الدين. فمن اجل هذا عملوا أصنام كتيرة في والدكتور جواد علي في كتابه المفصل في في أديان العرب، وإحنا أعرضنا هذا الكتاب من قبل، وفي صفحة 196 إلى 291 اتكلم عن الآلهة التي عبدها عرب الجاهلية. فكان أول حاجة يعني من الآلهة اللي ذكرها اللات والعزة ومنات، دول معروفين ومشهورين عشان جم ذكرهم في القرآن. وبعدين كان في هبل والإله ود والإله أساف والإله نائلة وإلى آخره من الأسماء اللي عرضها من ال 360 صنم اللي كانوا موجودين.
عظيم. ممكن بقى تدينا فكرة عن إيه هي الأصنام ديت وتصرف محمد تجاهها إيه؟
يعني ناخدها كده صنم صنم أو بمفهومهم بقى إله إله. ففي المفصل صفحة 199 يتكلم عن إله اسمه اللات. اللات وبيقول ايه؟ ان الناس اشتقوا اللات من اسم الله فقالوا اللات ويعنون مؤنثه مؤنثة منه. يعني الله مذكر وهو اللات مسز الله ما دام الله اصنام. نعم. ناس بدائيين يعني في الله وفي المدام بتاعته. وبيقول ايضا في صفحة 197 ان مكان بيت اللات، مكان بيت اللات اللي هو الالهة دي، هو في موقع مسجد الطائف. يعني مسجد الطائف مبني على المكان اللي كان بيعبد فيه اللات. وأضاف أنه قد فسر إقامة المسجد في هذا المكان ليه؟ تخليدا لذكرى الوثنية في نفوس بعض من أسلم لسانه ولم يسلم وكفر قلبه. الناس اللي كانوا يضاهئون الحق. يعني باللسان يقول أنه مسلم وقلبه ما هوش إيه؟ مؤمن. يقول لك إيه؟ فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى أثرا يذكرهم بذكرى صنامهم القديم اللات. واخد بالك؟ سياسة حلوة. يعني هو في ناس أمنوا بلسانهم بيتكلموا بلسانهم مواربة وخوف وإلى آخره، لكن قلبهم بعيد عن الموضوع، فهو عايز يبسطهم ويخليهم مسجدين. فجي عمل لهم في نفس المبنى بتاع اللات عمل لهم مسجد عشان يبين ان هو بيهتم بهذا الموضوع وبيقدر، فالناس تتبسط. بلاه اللات. ده كويس. مرتبطين ببعض. ولعلنا ندرك من هذا الكلام كيف كان محمد يقوم باعمال يرضي بها الوثنيين ويكسبهم. ده اله العزة برضو ذكر في القرآن. يقول الدكتور جواد علي في كتابه هذا ايضا صفحة 206 الى 213 يقول العزة صنم انثى بالطائف برضه. ويقول في صفحة 208 يذكر ان رسول الله قد اهدى للعزة شاة بيضاء. يقول رسول الله قال كده، لقد اهديت للعزة شاة عفراء وانا على دين قومي. محمد كان على دين قومه. يعني كان ايه؟ كان
عابد الاوثان.
عابد الاوثان وقدم للعزة ايه؟
قربان
شاه ذبيحة. شيء غريب قوي وعجيب للغاية بمنتهى الصراحة. يمكن ناس كتير من المشاهدين ما يعرفوش الحكاية دي. ويتضح من هذا ان محمدا كان يعبد الاوثان ويقدم لهم لها الذبائح. والحقيقه بصراحه انا محتار حيره شديده لما اقرا الكلام ده.
ليه بقى محتار؟
احتار ليه بقى؟ اقول لحضرتك سبب الحيره هي ان محمد قد احيط بهاله مقدسه من زمان. يعني تذكر كتب التراث انه كان نور في ظهر ادم قبل الخلق.
في حديث بيقول كنت نور كنت قبضة من نور في ظهر ادم
يعني. طيب ويقولوا انه ذكر في التوراة والانجيل اسمه احمد خلاص، وان امه هي حامل بيه حامل فيه شق منها نور نور بلاد الشام نور بصرة ده من لما كان في بطن امه كمان. وقصص كثيرة عن ملاكين شق بطنه صدره طلعه من قلبه
المضغة السوداء
ايوه العلقة السوداء في سيرة ابن هشام صفحة 168 في جزء الاول. طيب ليه بقى من الازل كان معروفه نور وفي بطن امه واتذكر في التوراة وشق النور من بطن امه الله وطلعوا منه العلقة السوداء، طب ليه يعبد اوثان وليه يقدم ذبائح للاوثان؟ ده اكتر من كده، ده اكل ما ذبح للاوثان في الوقت اللي فيه. كان في واحد حنفي من الحنفاء أمية ابن أبي الصلت مرضاش يأكل، لا كان زيد ابن نفيل مرضاش يأكل من الأصنام وأكل محمد من هذه الأصنام. الكلام ده موجود في ابن هشام الجزء الأول صفحة 218. غريب قوي أهو هذا الحدث موجود في هذه الصفحة. انه راح تعزموا على اكل وكان ما ذبح للاوثان، ابن نوفيل رفض انه ياكل، محمد اكل منه. علق على هذا السهيلي قائلا كيف وفق الله زيدا الى ترك ما ذبح للاوثان ورسول الله كان اولى بهذه الفضيلة. غريبة ليه؟ فإذا كان معروف من الأزل واتذكر في التوراة والإنجيل ومن بطن أمه تنور الشام، طب إزاي يعيش وثني وما يحفظوش ربنا من الوثنية وإزاي يأكل من الأوثان؟ المشكلة محيرة. وأتمنى من رجال الأزهر وعلماء الأزهر أتمنى إن هم ينورونا في هذا الموضوع، وبننتظر برضه إجابة.
سمعتم السؤال وسمعتم إن إحنا متحيرين فيها، فيا ريت ترد علينا. طب يا قدس ابونا دلوقتي معاك ان دوت شيء محير، لكن احنا مش هنقف عند ده، في اصنام تانية.
ايوه طبعا
ممكن تكلمنا عنها.
بالتاكيد كان في طبعا مناة اللي هي مذكوره برضو في القران، ارايت اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى. يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن في كتابه تاريخ الاسلام الجزء الاول صفحه 62، وايضا الدكتور جواد علي في هذا الكتاب صفحة 207 يقول كانت قريش تطوف بالكعبة، قريش تطوف بالكعبة وتقول، وهم بيطوفوا مش الحجاج هم حوالين الكعبة بيطوفوا وبيهتفوا يقولوا حاجات.
أيوة أيوة
كان زمان يقولوا.
أيوة
يقولوا إيه بقى؟ واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الكلام ده في صفحة 207 بالنص أهو.
أنا عايز أشوفها دي.
نفس الكلام اللي جه في سورة قرآنية بتاعة الناجم. كان ده النداء بتاع الناس وهم بيلفوا حوالين الكعبة وينادوا هذا النداء. اللي حصل بقى في سورة النجم في كتاب أسباب النزول للواحدي وفي الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 205 حديث الغرانيق العلا.
نعم
الطبقات الكبرى ماشي. بص يا سيدي بيقول لك ايه، رأى رسول الله من قومه كفا عنه فجلس خاليا فتمنى فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني. وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه، فجلس يوما مجلسا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم: والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان كلمتين على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الله، ده نفس النداء.
نعم.
يبقى الشيطان هو اللي بألفهم ولا ده كان الموضوع بتاع الحجاج اللي كانوا بيقولوا هذا الكلام في الحج بتاعهم؟ هي قصة غريبة قوي، عجيبة. طبعا بيقول ان جبريل بعد كده ظهر له وقال له انا ما حطيتش الكلام ده على لسانك، تجبته منين؟ قال له ده الشيطان اللي حطه على لسانك. طبعا بصرف النظر مش عادر يفرق بين كلام الشيطان وكلام الملاك، فدي شغلانة جانبية يعني. لكن يقول لك انه قال له لا تحزن، فكل نبي بيتمنى لشعبه حاجة، فالشيطان بيحط هذه الأمنيات على لسانه. شيء غريب للغاية، وأنا مستعجب جدا من هذا الكلام بصراحة.
طيب يا ريت تعلق لنا زيادة عن القصة دي.
شوف عزيزي، إيه معنى إن الشيطان يحط النداء اللي كانوا بينادوه العرب ومحفوظ لدى الجميع ويحطه على لسانه؟ الشيطان اللي حطه ولا الذاكرة هي اللي جابته؟ ده سؤال برضه بنحب حضرات الأفاضل إن هم يجاوبون عليه. يعني دي الذاكرة اللي هو حافظها وكان بيروح للعزة ويقدم شاه ويقول نفس النداء، ولا الشيطان اللي حطه؟ أنا مش فاهم، يعني شيء محير بالنسبة لي بصراحة يعني. وإزاي هنا في القصة يقول لك انتظر إبليس إلى المساء وجه وقال له عملت كده ليه؟ فلما أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال: ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به. ازاي استنى للمساء؟ طب هو جبريل مش بيدي له كلامه وبينطق بيه على طول؟ بيدي له الوحي وبينطق. طب وازاي جبريل يستنى للمساء؟ ما وقفوش ليه عند حد ساعتها؟ أسئلة بتعرض نفسها وبتفرض نفسها على الواقع، وأرجو من إجابات لهذا الموضوع. وبعدين في حاجة خطيرة بقى بمنتهى الصراحة، في منتهى الخطورة، أنا مش عارف لها حل. بص عزيز، هنا بيقول إن الشيطان حط على لسانه هذا الكلام، يعني الشيطان خلاه يتكلم. أنا عايز أقارن ده بسورة النحل آية 100. سورة النحل آية 100 تقول إيه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وبيفسر ابن كثير الكلام ده يقول يعني اللي بيطيعوه أو اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون. طيب إزاي الشيطان ينطق على لسان النبي وهو ملوش سلطان عليه؟ هل النبي في الحالة دي يبقى بيطيعه ولا مشرك؟ ما دي حالتين، أطاع الشيطان ولا مشرك. طب ازاي لما الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين، ليس له سلطان على الذين آمنوا، طب ازاي كان للشيطان سلطان إنه ينطق على لسانه؟ ده سؤال مهم قوي قوي، أنا بطرحه إلى الأفاضل عشان يجاوبونا.
طب وتسابونا حاجة محيرة فعلا، بس هنسيبها دلوقتي على جنب ونرجع تاني للأصنام. العرب كانوا بيعبدوا الأصنام، وواضح من الحديث أن محمد كمان كان بيعبد الأصنام معه. أثر العبادة الأصنام ديت على محمد كان إيه؟
ده في أثر غريب أوي في إله عجيب اسمه الإله ود، وهنا بيذكره المفصل في صفحة 222 إلى 275. يقول لك ود هو الإله القمر، وهو الإله الأكبر. حاجة غريبة أوي في صفحة 222،
هو إله القمر
وهو الإله الأكبر.
الأكبر يا ريت نكتب الكلام ده يا جماعة عشان هنرجع له تاني.
الإله الأكبر، فود الإله القمر والإله الأكبر. ويضيف الدكتور علي يقول إيه؟ قائلا وقد أشير إلى هذا الإله بالهلال في صفحة 260 أشير إليه بالهلال. مش معقول أبدا القمر والإله الأكبر ويشار إليه إنه هلال. ده أنا عايز أربط الموضوع. يعني أولا محمد أخذ من القمر شعار وينادي يقول الله أكبر والقمر هلال.
نعم.
مش هو ده الإله هود؟ هو مجرد سؤال أنا بطرحه علشان خاطر أخذ إجابات لو سمحت. اتفضل.
أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. طيب زودنا ادينا تاني.
في طبعا أنا عايز أمشي بسرعة يعني الموضوع ده مهم قوي من الكتب الواحد يشوفها. الإله الرحمن كان إله. دكتور جواد علي في صفحة 267 يقول في النصوص العربية الجنوبية اسم إله جديد هو الإله رحمن أي الرحمن ويضيف وورد في نص رحمن بعل ثمان أي الرحمن رب السماء. مش في الرحمن عند أسماء الله الحسنى؟
طبعا.
طيب الإله الرحيم يقول برضو الدكتور جواد علي في صفحة 283 و287 الإله رحيم مثل الرحمن اسمان من أسماء الله الحسنى في الأصل كانوا معبودين وهو الإله الرؤوف الرحيم إلى آخر. أنا بستغرب قوي يعني إزاي محمد يجيب أسماء الآلهة دي ويحطها ويركبها إنها أسماء الله الحسنى خصوصا حتة الرحمن والرحيم في تطابقها مع القرآن.
طيب أنا مش متصور الكلام ده صدقني يعني أنا مش عارف أقولك إيه لكن سامحني برضو عشان إخواتي اللي سمعين دلوقتي ياريت تزودنا فيها وتقول لنا أكتر عليها.
بالتأكيد الراجل أصله ذكر الآلهة كلها ده 360 إله. تصور أن في صفحة 280 يذكر أن هناك كان إله اسمه اللهم اللهم في صفحة 280 أهي اللهم. مش معقول. فيقول ايه قد ورد لفظة الله في كتابة لحيانية بمعنى اللهم وفي صفحة 285 يقول هلله دل ذلك على أن لفظة الجلالة الله كانت معروفة عند العرب الجاهليين قبل الإسلام. غريبة قوي اللهم واستخدمها محمد اللهم اتهيالي عشان يقنع الجماعة دولت ويشدهم. في بعد كده إله رب العالمين في جواد علي صفحة 286 برضو رب العالمين. ده أكتر من كده في صفحة 265 و290 يذكر إله غريب قوي اسمه الإله ياسين. يقول ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية اسم ياسين إله حضرموت الكبير.
ياسين
ياسين ألا يفسر ذلك سورة ياسين؟ يعني الإله ياسين وسورة ياسين يعني بيقول لهم هو الإله ياسين بيقول لنا حاجة. أنا مش عارف أنا مجرد تساؤلات أنا ما بقصدش أبدا أي حاجة. وهناك الكثير من الأسماء اللي ينبغي أن احنا ندرسها كويس قوي في كتاب المفصل ونراجعها مع المسلمات اللي موجودة.
طب سؤال بسيط هل الكتاب ده موجود في السوق؟
طبعا موجود في السوق. طبعا طبعا موجود في السوق.
طيب قبل ما ننهي مناقشة الأمر دوت في أي حاجة تانية عايز تضيفها لنا قبل ما نخش على النبذة الروحية؟
أنا بفضل إن احنا نخش النبذة الروحية وأترك الباقي للأحباء يدرسوه على مهلهم في كتاب المفصل يشتروه كده ويمزمزوا فيه.
عظيم اتفضل قدسك ويا ريت تدينا نبذة روحية من الكتاب المقدس.
بقول في الكتاب المقدس من رسالة أهل تسالونيك الأولى كلام جميل قوي قوي مطابق للكلام اللي احنا بنقوله ده. يقول ايه لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. رجعتم إلى الله من الأوثان، إلى الله السماوي، من عبادة الأصنام اللي في العالم لعبادة مين؟ الله الحي الحقيقي. ده كان النداء من أيام المسيحية في الأول، نداء خروج من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الحي الحقيقي. مين الإله الحي الحقيقي؟ هو الإله المحب، الإله المنعم عليك، اللي بيدينا النعمة، الإله اللي خلصنا من خطايانا، الإله الحي اللي بيحبنا، اللي بيهتم بينا، اللي بيرعانا، الإله الحي اللي عينه علينا من أول إنسان إلى آخرها، الإله الحي اللي هو حينقذنا من الجحيم ويدخلنا إلى فردوس النعيم. سؤالي إلى حضرات المشاهدين، هل هناك صنم تعبده؟ استغفر الله العظيم، احنا في أصنام برضو دلوقتي. طبعا أي حاجة بتحبها أكتر من ربنا تبقى هي صنم. بتحب إيه أكتر من ربنا؟ فليتك تعود من هذا الحب الغريب إلى محبة الله. قل له رب أنا لا أريد أن أحب سواك، أنت أبويا، أنت اللي بدأت وحبتني، ونحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولا. لا تجعل أي محبة غريبة في داخل قلب يا رب، ولا لأي صنم أو وثن في صوره الحديثة من مال أو شهوة أو جنس أو إلى آخره، لكن أعطينا أن أتعلق بك وأن أحبك أنت وحدك. الآن يا رب بقبلك إلها وملكا وسيدا على حياتي، يا من أخرجتني من الظلمة إلى النور ومن عبادة الأوثان إلى معرفتك الحقيقية. آمين
آمين آمين. شكرا أتسابونا على الموضوع الشيق بتاع النهاردة. أحبائي المشاهدين، سمعتم اللي اتقال. هقول لكم إيه، المسيح لما جاله الشيطان قال له أغرب عني يا شيطان، لم يستمع لكلامه ولم يلقي في أمنياته، والمسيح كان في ناسوته. فأعقلوها، لو عندكم أسئلة راسلونا، لو عايزين الكتاب المقدس على الإنترنت اتفضلوا خشوا على الويب سايت اللي هيظهر على الشاشة، حاورونا. أئمة المسلمين لو عندهم بيانات وتوضيحات للي اتقال اتفضلوا، وموجود الاستوديو مفتوح، أهلا وسهلا بيكم أو اتصلوا بينا. سلام المسيح، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.
Yeah, really.